بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 821. قال المصنف: إذا ظهر بطلان المزارع بعد الزرع فإن كان البذر للمالك فالحاصل له وعليه للزارع ما صرفه وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض. نعم، إذا ظهر بطلان المزارعة بأي أمر من الأمور التي تدعو إلى بطلان العقد بسبب اختلال أو اخترام أي شرط من الشروط المعتبرة في عقد المزارعة، كما مثلا لو ظهرت مثلا أن الأرض غير قابلة للزرع، هذا اختراق شرط، أو مثلا أجروا العقد من دون تحديد نصيب كلهما من الحاصل على نحو الكسر المشاع مثلا، أو إذا ظهر مثلا أحد الأطراف هو ليس مستوفي للشروط العامة للعقد، أحسنتم، غير عاقل، غير مختار، غير محجور مثلا عليه، وهكذا من الأمثلة الأخرى، فإذن عقد المزارعة باطل لأن ما متوفر بالشروط المستوفات المعتبرة فيه. إذا ظهر بطلان المزارعة وحصل هذا الأمر بعد الزرع، يعني بعدما حصل الزرع وخرج الثمر، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له، يعني إذا كان الذي قد أعطى بذور الزرع واللي جلبها وأعطاها واشتراها وهيئها للزرع هو المالك، يعني مالك الأرض، فالحاصل له، يعني الزرع اللي خرج كله يكون له، لأن هذا ورد عندنا في الروايات والأخبار إنه الزرع لصاحب البذر، لأن النماء اللي هو الزرع تابع للأصل، الأصل ما هو؟ البذر. فهاي قاعدة معروفة، النماء تابع للأصل، والنماء هنا الزرع، فهو تابع للأصل اللي هو البذر، فالنماء الزرع يكون ملكا لمالك الأصل وهو البذر، فالنماء تابع للأصل، أي إن الزرع تابع للبذر، وهذا المعنى ذكرته الروايات والأخبار. نعم، طيب الآن إذا كان البذر للمالك والحاصل له، طيب ما الزارع ماذا له؟ هو بذل أموال أو عمل أو جهد في الزرع؟ نقول نعم، على المالك أن يعطي للزارع جميع ما صرفه من الأموال، إذا كان قد صرف أموال لأجل الزرع فكون يضمن له ويعطيه جميع ما صرفه من الأموال، وكذلك على المالك أن يعطي أجرة عمل الزارع بأجرة المثل، يعني هذا عمله خلال هذا الأشهر في الزراعة كم قيمته كأجرة مثلية في السوق، فيعطيه أجرة المثل مقابل عمله، وكذلك أجرة الآلات التي استعملها في الأرض، يعني لو كان الزارع العامل قد جلب آلات استعملها في الحرث، في السقي، في الحصاد، فهذه استعمال الآلات إلها مالية، إلها منفعة قد استوفيت، فإذا لها أجرة مثل في المقابل. هاي كلها الأمور على المالك أن يضمنها للزارع، والوجه في ذلك لأن المالك قد استوفى هذه المنافع من الزارع، فبالتالي يكون ضامنا لها بأجرة المثل. نعم، هذا الأمر الأول. والآن الشطر الثاني في المسألة: وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة آلاته التي استعملها في ذلك الزرع. الشطر الأول في المسألة افترضنا أن البذر للمالك فالحاصل والزرع يكون للمالك، وقلنا المالك عليه أن يدفع للزارع كل ما صرف من أموال ويعطي أجرة المثل لعمله وأجرة المثل لاستخدام آلاته اللي استخدمهم في الأرض. أما هذا الشطر الثاني، البذر للزارع، الزارع العامل هو جلب البذر، فنقول الزرع له لما تقدم من أنه النماء وهو الزرع تابع للأصل وهو البذر، فصاحب البذر يكون إلى الزرع، الزرع لصاحب البذر لأن النماء تابع للأصل، هذا اتضح. طيب، ما 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 على الزارع العامل لأجل المالك، لأن المالك قد وفر له الأرض وقد وفر له آلات لعله استخدمها في الأرض. نقول نعم، وعليه يعني على الزارع للمالك يعطي أجرة الأرض، لأنه العامل الزارع قد استوفى منفعة الأرض فيعطي أجرة مثل إيجارها. يعني هاي الأرض لو أجرناها خلال السبعة أشهر اللي حصل بها الزرع، إيش قد أجرة مثلها السوقية؟ فيعطيه بمثل أجرة مثل إيجارها، لأن الماء لأن الزارع قد استوفى منفعة الأرض. طيب، وما صرفه المالك، إذا المالك صرف أموال من أجل الزرع في الأرض، أيضا على الزارع العامل يضمن له ما صرفه من الأموال. طيب، إذا كانت الآلات المستخدمة بالزراعة هي ملك لمالك الأرض، مثل آلات الحرث والسقي والحصاد، أيضا على الزارع العامل أن يضمن أجرة مثل استخدام هذه الآلات ويعطيها لمالكها اللي هو مالك الأرض. لهذا قال إذا وإن كان البذر للزارع فالزرع له، له يعني للزارع، لأن النماء تابع للأصل والزرع تابع للبذر. وعليه، وعليه يعني على الزارع، للمالك يعني مالك الأرض أجرة الأرض، لأن الزارع العامل استوفى منفعة أجرة الأرض خلال عملية الزراعة لهذه الأشهر السابقة. وما صرفه المالك يعني أيضا على الزارع أن يضمن كل الأموال اللي صرفها المالك لأجل الزرع، وأجرة آلاته إذا كانت آلات الحرث والسقي والحصاد هي ملك مالك الأرض، على الزارع العامل يضمن أجرة مثل استعمالها وأجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع، لأن الزارع قد استوفى هذه المنافع فعليه الضمان للمالك. مسألة 822، إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارع بعد الزرع، فإن رضي المالك والزارع على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز، وإلا فالأحوط لزوما للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع، ولو أراد إبقاءه في الأرض بأجرة، ولو أراد إبقاءه في الأرض بأجرة، ولو أراد الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقاءه ولو مجانا. إذا كان البذر للزارع يعني للعامل اللي زرع، وظهر بطلان المزارعة بعد انتهاء عملية الزرع بأي اختلال للأمور المعتبرة أو المشروطة في عقد المزارعة. الآن احنا بينا بالمسألة السابقة كان عنوانها الزرع لمن، للمالك لو للزارع، فقلنا هو لصاحب البذر. هاي المسألة تريد تبين بعد توزيع الحاصل يبقى الزرع لو ما يبقى، لأنه قد يكون الزرع محتاج لبعض الوقت للإنضاج، أو قد يكون قد انتهى الإنضاج لكن مدة المزارعة ما منتهية بعدها. فهنا نريد نتكلم بهاي المسألة على مسألة إبقاء الزرع. فالمسألة السابقة تكلمت عن توزيع الحاصل، المسألة هاي راح تتكلم عن إبقاء الزرع. إذا ظهر بطلان المزارعة وكان البذر للزارع، إذا رضى المالك والزارع بيناتهم حصل تراضي على إبقاء الزرع في الأرض فلا توجد مشكلة ولا مانع من ذلك، سواء كان هذا التراضي اللي يحصل بين المالك والزارع بأجرة، يعني يكون مثلا الزارع العامل يعطي أجرة لمن؟ للمالك، لأنه الزارع أخذ البذر، أخذ الزرع لأنه هو صاحب البذر، لكن يريد يبقي زرعة. إذا يبقي زرعة يكون يتراضى ويا المالك ويكون يعطي مثلا أجرة استيفاء منفعة الأرض في خلال مدة بقاء الزرع في الأرض، لأنه راح يبقي زرعة مثلا شهر أو شهرين، هذا يعتبر استيفاء لمنفعة الأرض، فلا بد يتراضى ويا على الأقل بأجرة. أو أحيانا يصير التراضي مجانا، هو يسمح لي يقول له ما أريد منك أجرة، أبقي زرعك شهر أو شهرين، هذا لا مانع منه ولا مشكلة فيه، وإلا يعني إذا لم يتراضى المالك مع الزارع. فهنا ماذا هل يبقى الزرع أو لا يبقى؟ المصنف عنده احتياط بهاي المسألة، قال إنه الأحوط لزوما للمالك الأرض عدم إجبار العامل الزارع على إزالة الزرع، كن ما يجبره إنه إلا ترفع وتقلع زرعك. هذا لو أراد الزارع إبقاء الزرع في الأرض بأجرة، يعني قال له بقي زرعي وأنا أعطيك أجرة، فهنا يقدر يلزمه ويجبره بقلع الزرع. هنا المصنف عند احتياط. طبعا هذا الحكم يختلف عن ما سبق عندنا قبل، في بعض المسائل كان المالك إلى حق يلزم الزارع بإزالة زرعه وإن تضرر بذلك، لكن هذا الحكم في مورد كون البذر للزارع وظهر بطلان المزارعة، الأحوط لزوما للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع من الأرض لو أراد الزارع إبقاء الزرع في الأرض بأجرة مو مجانا، قل له بقي زرعي وأعطيك أجرة، هنا الأحوط لزوما للمالك ما يجبره، مجانا لا يقدر يجبره. هذا بقيد لو أراد الزارع إبقاء الزرع في الأرض بأجرة، يعني قل له بقي وأعطيك أجرة المثل. أم هذا بالنسبة لمن؟ للمالك، ما إلى حق يجبر الزارع على إزالة الزرع إذا أراد الزارع إبقاء الزرع في الأرض بأجرة. ولو أراد الزارع قلعه، يعني المزارع الفلاح العامل قال أنا انتهت وراح أرفع وأقلع زرعي وأترك الأرض، المالك ليس له إجباره على إبقاء الزرع ولو مجانا، يعني ما إلى حق يلزم أو يجبر الزارع العامل على إبقاء زرعه في الأرض حتى لو مجانا، يعني قل له بقي هما إلى حق جبره. لماذا؟ لأن لا يوجد مقتضي لإجبار الغير وسلب الاختيار منه، ما إلى حق. هو يريد بعد توزيع الحاصل مثلا أو يريد يرفع زرعه أو يريد يقلع يريد يترك الأرض، المالك ما إلى حق جبره على أن يبقي الزرع في الأرض حتى لو مجانا، ما إلى حق، يعني فضلا على أنه ليس له حق إبقائه في الأرض بأجرة المثل، ولو مجانا أيضا ليس له الحق في ذلك. نعم. مسألة 823، الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا خضر في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول وإلا كان بينهما بالنسبة. الباقي من أصول الزرع، أصول الزرع هو السيقان الثابتة في الأرض للزرع، بعض المزروعات تزرع وحصادها يكون بقلعها من جذورها، بعض المزروعات تزرع وتبقى أصولها وسيقانها ثابتة في الأرض لكن يحصد ثمارها من الأعلى، فالأصول الباقية والسيقان الثابتة للزرع في الأرض إذا انتهت عملية حصاد الزرع وانقضت مدة عقد المزارعة ورجعت هذه الأصول والسيقان الثابتة في الأرض قد اخضرت وفي السنة الجديدة وأدرك الزرع والحاصل فيها، يعني نمت ونضجت وخرجت زرع جديد وصار عندنا حاصل للزرع. الآن يأتينا السؤال، هذا الحاصل الجديد لمن؟ هل هو للمالك لو للزارع؟ المصنف قال بما أنه الحاصل نماء راح نرجع إلى القاعدة القديمة. القاعدة ما هي؟ تقول النماء تابع لصاحب الأصل والزرع تابع لصاحب البذر. فنقول منو مالك البذر؟ سواء كان المالك أو الزارع، هذا الحاصل الجديد المن إله يكون. طيب لكن إحنا نقول أنه هذا كل الكلام إذا كان ما مشترطين في المزارعة اشتراكهم بالأصول، يعني هم في عقد المزارعة اشترطوا الاشتراك بالحاصل، يعني بالزرع اللي يحصل، وأما إذا كانوا مقيدين إنهم شركة حتى في الأصول، يعني حتى في السيقان الثابتة بحيث لو اخضرت يرجع التوزيع بيناتهم، فهاي نرجع بيها إلى النسبة اللي حددت في عقد المزارعة، إن كانت نصف فكل واحد منهم يأخذ نصف، إن كانت ربع فكل واحد يأخذ منهم ربع، وهكذا. قال الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد، أصول الزرع قلنا يعني السيقان الثابتة في الأرض للزرع، بعد الحصاد يعني بعد انتهاء عملية حصد الزرع وانقضاء المدة يعني انتهاء عقد المزارعة، إذا خضر في السنة الجديدة يعني رجع نمى ونضج وأثمر وأدرك زرعا جديدا له، فحاصله لمالك البذر. بما أنه هذا الزرع نماء، وإحنا عندنا قاعدة النماء تابع لصاحب الأصل، وبما أن الزرع نماء إذن هو تابع لصاحب البذر. طبعا هذا كله إذا كانت عقد المزارعة ما مشترطين بها الاشتراك بالأصول، إنما كان الاشتراط فقط في قيمة الحاصل. إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول، أما إذا كنا إحنا في عقد المزارعة بين المالك والزارع مشترطين بيناتهم إنه حتى الأصول الباقية هم مشتركين بيها، فحينئذ وإلا يعني مع الاشتراط على الاشتراك في الأصول كان بينهما، يعني كان الباقي من الحاصل اللي ظهر من أصول الزرع بينهما، يعني بين المالك والزارع بالنسبة، يعني بحسب الشركة وتحديد الحصة اللي عينوها في عقد المزارعة، يعني نسبة توزيع الحاصل نصف ربع ثمن، فكل واحد منهم يتوزع عليهم الحاصل الجديد على هذه النسبة. هذا تمام الكلام في عقد المزارعة. الآن وصل كلامنا إلى أحكام المضاربة. المضاربة في اللغة مأخوذة من الضرب، وهو السعي في العمل لتحصيل الربح. فالمضاربة لغة هي من الضرب، أي السعي في العمل لتحصيل الربح. في الإصطلاح الشرعي المضاربة عقد يقع بين طرفين أو أكثر، يدفع واحد يدفع الإنسان مالا إلى غيره حتى يعمل به بالتجارة، ويكون الربح بيناتهم على نسبة مشاعة مثل النصف والربع والثلث والثمن والسدس وغيرها. هذا معنى المضاربة. بعبارة أبسط يعني شخص يعطي أمواله لشخص آخر حتى يعمل له ويتاجر بها ويحصلون على أرباح من خلال ممارسة عمل التجارة. طبعا التجارة نقصد به البيع والشراء، البيع والشراء والإيجار، هاي يسموها تجارة، وتكون بين صاحب الأموال والعامل نسبة ربح توزع بيناتهم حسب الاتفاق. نشترط بهاي نسبة الربح تكون مشاعة مثل نصف ربع ثلث ثمن، ما يصح تكون محدودة بمقدار 100 ألف 20 ألف، هذا ما يصح، لابد أن تكون نسبة مشاعة. قال المصنف مسألة 824: المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به. لاحظ قيد الاتجار، ليتجر به، هذا راح بعدين نذكره، أنه مشروط أنه اللي يأخذها يعمل بالتجارة، مو يعمل بها أمر آخر، مو يأخذ الأموال يعمل بها أمر آخر، لا، نريده يعمل بالتجارة ليتجر بها ويكون الربح بينهما. هذا قيد الربح بينهم، مو لشخص أجنبي خارجي، إلا في موارد سيأتينا ذكرها. نعم، يصح ثلاثة إذا كان أكو مالك وعاملين، ماكو مانع، راح يأتينا أيضا في ضمن بعض المسائل إنه يمكن تعدد العامل في عقد يعني المالك المال شخص واحد والعمال اثنين، راح يصير الأطراف ثلاثة. أي هذا على نحو المثال. نعم، يعني يريد يقصد أن عقد واقع بين شخصين يعني موجب وقابل، موجب وقابل، ولكن لا مانع أنه صاحب المال يكون طرف اللي هو الموجب، والقابل يكون الاثنين على نحو كونهم عمال. ويعتبر فيها أمور: أولا الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل. بما أنه المضاربة عقد، إذن هي متقوفة بطرفي الموجب والقابل، العقد ما يقع إلا بين طرفين موجب وقابل. ويكفي في الإيجاب كل ما يدل عليهم اللفظ، يعني مثلا كل لفظ يدل على الإيجاب ويفيد عرفا معنى المضاربة كافي، مثل يقول له ضاربتك، أو مثلا يقول له قارفتك، أو مثل يقول له دفعت الأموال لك لتتجر بها، والطرف الآخر أو دفعت الأموال لك لتعمل بها أو لتنمي الربح فيها، وهكذا كل معنى أو لفظ عرفا يدل على المضاربة صحيح. والقبول من العامل، العامل كل لفظ ظهره قبلت رضيت مثلا تضاربت معك، أي معنى يدل على القبول والرضا يكفي. هذا بالنسبة لعقد المضاربة اللفظي، نسميه عقد لفظي. وعندنا عقد مضاربة فعلي، يعني معاطاتي تقع بالمعاطات المضاربة، بفعل أنه المالك المال يدفع ويعطي الأموال للعامل على نحو أنه قاصد الإيجاب، والعامل يقبض المال من المالك بقصد المضاربة كأنه قاصد للقبول. فإعطاء المال بمنزلة الإيجاب، أخذ المال وقبوله من قبل العامل بمنزلة القبول، فيسمى فعل مضاربة معاطاتي، عقد معاطاتي. وإحنا هاي مرت كثيرة عندنا، الفعل اللفظ والفعل كلاهما يعتبر مبرز نفساني للالتزام بالعقد وقصده، وكلاهما صحيح، العقد اللفظي صحيح والعقد المعاطاتي، لأن إحنا نريد إحنا للريدة من الطرفين التزام ويكونون قاصدين للعقد. فما دام الالتزام والاتفاق حاصل باللفظ والفعل كافي، وما دام كل منهما قاصد التعامل فأيضا هذا كافي، سواء كان لفظا أو فعلا. ثانيا، البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل. هذه طبعا عبرنا عنها شروط عامة يجب توفرها في كل عقد من العقود. أولا، لابد يكون صاحب المال المالك، مالك المال والعامل كلاهما بالغ، لأن إحنا مر علينا أن الصبي مسلوب العبارة ولا اعتبار بتلفظه وإنشاء للعقد. ثانيا، العقل، لابد أن يكون كل من مالك المال والعامل عاقل وليس مجنون، لأن المجنون مرفوع القلم عنه وتصرفاته غير معتبرة شرعا، إضافة إلى أنه إذا كان مجنون فاقد العقل كيف يمكنه أن يقصد الالتزام بالعقد والوفاء به. نعم. ثالثا، الرشد، بمعنى أنه كل من المالك والعامل يكون تصرفاته عقلائية ولا تكون تصرفاته على نحو السفاهة، بحيث ما يتصرف تصرف عقلائي من حيث حفظ المال، فلا يكون سفيها مبذرا أو متجاوزا في تعامله، بحيث العقلاء ما يرتضون من عنده ولا يستأمنون على المال. رابعا، الاختيار، كل من المالك والعامل لابد أن يكون مختار قاصدا للعقد، فلا يصح عقد المكره أو المجبر. فإذا واحد منهم أجبر أو أكره بتوعده بالإصابة بضرر وأجرى عقد المضاربة، هذا العقد غير صحيح، رفع عن أمتي ما أكره عليه، فالمكره عمله لا يترتب عليه أثار. وأما عدم الحجر من فلس، إحنا قلنا الرشد هذا نقصد به أن لا يكون سفيهاً، يبقى عدم الحجر وعدم الحجر والمنع من التصرف المالي بسبب الفلس. هذا قال إنما يعتبر في المالك، لأن المالك هو صاحب المال، فيصدق التصرف المالي في حقه، لأن جاي يدفع أموال يتصرف بأموال، فنشترط في المالك أن لا يكون محجور عليه لفلس. ما يصح يعطي الأموال التي قد حجر عليها من قبل الحاكم الشرعي بسبب كثرة الديانة يعطيها حتى يعملون بها مضاربة، هذا ما يصح، صاحب المال يصدق التصرف المالي في حقه. دون العامل، العامل اللي راح يأخذ الأموال ويضارب ويعمل بها بالتجارة، هذا ما يصدق عليه أنه تصرف في مال نفسه، إنما يصدق عليه أنه تصرف في نفسه من حيث العمل، فهو يتصرف بنفسه من حيث العمل، وما يصدق عليه في عمله أنه تصرف تصرف مالي في مال نفسه مو في مال غيره. نعم. فلأن كما قلنا صاحب الفلس إنما يمنع ويحجر من التصرف المالي في أمواله مو في أموال غيره. نعم. هذا طبعا إذا لم تقتضي المضاربة تصرفه في أمواله، يعني إذا كان عقد المضاربة ما يقتضي ولا يستدعي ولا أكو سبب إنه العامل يصرف من أمواله، إنما يصرف كلها من أموال المضاربة. وأما إذا اقتضى ذلك، يعني إذا كان يقتضي إنه جاي لابد أن يتصرف بأموال التي حجر عليها، فبعد ما يصح. لماذا؟ لأنه أيضا نشترط عدم الحجر من الفلس بالنسبة للعامل. فإذا لم تقتضي المضاربة تصرف في أمواله التي حجر عليها ماكو مانع، ويكون شرط عدم الحجر من فلس إنه ما هو مختص بالمالك دون العامل. وأما إذا اقتضى أنه يدفع أجرة نقل، يدفع أجرة عمال، أو يدفع أجرة غيرها من المصاريف المتعلقة بعمل المضاربة والاتجار بأموالها. فإذا اقتضى ذلك فلا يجوز التصرف له بالأموال التي قد حجر عليها. ثالثاً، تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. نعم، من الأمور المشروطة والمعتبرة في أحكام المضاربة أنه نعين حصة كل من المالك والعامل من الربح اللي راح يحصل بعد الاتجار بالأموال. هذا الحصة من الربح لابد أن تكون معينة بالكسر المشاع، مثل نصف، ثلث، ربع، سدس، خمس وهكذا ونحو ذلك. هذا نفس الشرط اللي شرطناه وين؟ في حصة المزارعة، هم كنا حصة على نحو الإشاعة. وما هو الوجه في ذلك؟ لأنه مع عدم التعيين للحصة والربح راح يكون أمر مجهول، ويلزم منا الغرر المنهي عنه المسبب للضرر، وهذا يفسد العقد. نعم، هذا التعيين مرة يكون بالتلفظ في ضمن العقد وبالذكر، وأحيانا ما نحتاجه لأن هناك تعارف خارجي ينصرف إليه إطلاق العقد. فإذا أجرينا عقد المضاربة وأطلقنا، ما قيدنا، ما حددنا شقد نسبة حصة الربح لكل من المالك والعامل، ولكن كان هناك تعارف بين الناس وفي هذا البلد إن المضاربة المالك يأخذ فيها نصف والعامل يأخذ فيها النصف، إذا كان أكو هكذا تعارف خارجي ينصرف إليه إطلاق العقد، فإحنا ما حددنا نسبة الربح بالعقد لأن أكو تعارف خارجي إنه المالك دائما يأخذ نصف الربح والعامل يأخذ نصف الربح، وهذا المعروف والمتعارف. أما تعارف عند أهل البلدة أو عند أهل السوق، أو تعارف جاء من نفس التجارة، مثلا إحنا نريد نتاجر في بيع البذور، نتاجر في بيع الأخشاب، نتاجر في بيع الحديد، وهاي التجارة هي متعارف بيها الأرباح نصف نصف، هذا يكفي التعارف الخارجي وما دام ينصرف إليه إطلاق العقد، وما يحتاج بعد نتلفظ إلى تعيين حصة كل منهما. لماذا؟ لأنه ما دام أكو تعارف إذن أصبح هناك قرينة على التعيين، وإذا كان التعيين موجود ولو بالقرينة فبعد ما نحتاج إلى التلفظ في تعيين الحصة. طيب، الآن عندنا هل يجوز تعيين حصة نعم تعيين حصة بالمقدار؟ احنا قلنا لابد ان نعين الحصة بالنسبة، يعني صح نجر واحد احد الاشخاص يعطي عمله للمضاربة الى شخص اخر يعمل بيها ويقول له اعطيه كل شهر 100,000 كما هو الان المتعارف عندنا في كثير من تعاملات الناس، هكذا يفعلون، يدفعون اموالهم للاخرين يعملون بها بعنوان المضاربة، لكن يقول له كل شهر اعطيك 100,000 من نسبة الربح. هذا يسمو تعيين المقدار، مو تعيين الحصة على نحو الأمر المشاع، يسمو تعيين المقدار، يعني تعيين الحصة على نحو المقدار العددي. لا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك، ما يصح. كما لو تعين حصة المالك ب100 دينار في كل شهر، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن هذا شرط تعيين حصة الربح بالكسر المشاع جاء بالنصوص والأخبار والروايات، إذن هو شرط تعبدي ذكر في الروايات فما نقدر نخالفه، فلهذا ما يصح تعيين حصة المالك بالمقدار أو حصة العامل بالمقدار، أنه 100 دينار مثلا كل شهر أعطيك مثلا 10,000، هذا ما يصح. نعم، يجوز بعد ظهور الربح أن يصالح أحدهما الآخر على حصته منه بمبلغ محدد، يعني يجوز المالك والعامل يتفقون بعقد المضاربة ويحددون النسبة هي النصف، بعد ما يظهر الربح يصير عندهم عقد جديد يسموه عقد التصالح، يقول له نسبة النصف مالتك أتصالح وياك راح أعطيك مقابلها 100,000، والطرف الآخر يرضى، عقد صلح جائز، تسالم وتراضي وأمر جائز محلل وما بمشكلة، نقول هذا لا مانع منه. أما نفس عقد المضاربة بتعيين المقدار هذا ما يصح، 100,000 حصة ربح عمل مضاربة هذا ما يصح. أما التصالح بعد ظهور الربح بعقد المصالحة على أن ندفع مقدار حصة النصف بمبلغ معين مثل 100,000 دينار، هذا نقول لا مانع منه، وهذا نقدر نصحح به كثير من معاملات الناس أكثر الناس هكذا يفعلون، يعطون أموالهم للمضاربة بالسوق، والشخص اللي ضاربهم يعمل لهم يقول لهم أعطيكم 100,000 كل شهر. إذا حصل هذا الشيء نقدر نصحح معاملاتهم. والمالك يقول أنا ما أعرف أعطي نسبة نصف وربع وثلثين، أنا ما أعرف أحدد هاي النسبة من أرباحي، واللي أعرفه أعطي مقدار. إن قل له عين النسبة في العقد وقولوا نصف لكل منكما، وبعد ظهور الربح اجري عقد التصالح ويا المالك، انت كأي العامل اجري تصالح ويا المالك واعتبر له نسبته اللي هي النصف 100,000، هذا لا مانع منه.
نعم. ما سووا على هاي الطريقه
باطله، المعامله الشرعيه غير باطله غير صحيحه.
يعني
اذا ما محددين نسبه الربح من اول الامر وما اجروا عقد التصالح بعد ظهور الربح، نقول لهم معاملاتهم باطله. طيب الان اذا حصلت هاي المعاملات الباطله شنو بالنسبه للاموال اللي تم التقابض بيناتهم؟ اذا كان الطرف الاخر علم برضا صاحبه ان يتملك بالمال، ان يتملك المال ويتصرف به، لا مانع منه. اما اذا علمنا بعدم رضاه يجب ارجاع الاموال اليه. الرابع ان يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لاجنبي لم تصح المضاربه إلا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. يشترط في عقد المضاربة أن يكون الربح محدد بين المالك والعامل، لأن هم أطراف العقد، هم الموجب والقابل. ما يصح أن نشرط أن الربح يكون مقدار من عنده لشخص أجنبي خارج عن العقد، كما لو قال المالك نصف لي من الربح وربع لك أيها العامل والربع الآخر لأخي أو صديقي أو أبي، هذا ما يصح، لأن هذا الأخ أو الأب والصديق هو مو عامل بالمضاربة، هو أجنبي عنها، فكيف نجعل حصة من الربح؟ فلهذا إذا جعلنا هكذا لم تصح المضاربة. نعم، إلا إذا اشترطنا على هذا الشخص الأجنبي اللي هو خارج العقد أن يقوم بعمل، هذا العمل متعلق بالتجارة، فإذا اشترطنا عليه أن يقوم بعمل متعلق بالتجارة أصبح من نوع تعدد العامل، ولا مانع من بناء على جواز تعدد العامل، كما لو كان عامل يساعدهم ثالث في بعض الأعمال وتكون إلى حصة من الربح، هذا لا مانع منه. فالعقد المضاربة وقع بين زيد وخالد واشترطوا أنه محمد هم تكون إلى نسبة من الربح، لأن راح يقوم بعمل متعلق بعمل التجارة مثل الذهاب للسوق، شراء البضاعة، تصريف البضاعة، تسهيل الأمر، أو استشارة، أنه يعطيهم استشارة بالأمور التجارية، هاي كلها أعمال يصح جعل نسبة الربح ويكون من نوع تعدد العامل، هذا لا مانع منه. من هاي العبارة نستشف أنه لا مانع من تعدد العامل في عقد المضاربة، لا مانع تكون أكثر من عامل وكل عامل يكون إلى ماذا؟ نسبة ربح. نعم. خامسا أن يكون العامل قادر على التجارة فيما هو إذا كان المقصود مباشرة للعمل، فإذا كان عاجزا عن العمل لم تصح. من الأمور المعتبرة في عقد المضاربة أن العامل يكون عنده قدرة على أن يعمل بالاتجار. لماذا؟ لأن هي معنى المضاربة أنه يدفع له المال حتى يتاجر بها، فكون غير عنده قدرة حتى يعمل بالتجارة. أما إذا كان عاجز وما قادر على العمل لا تصح منه، لا تصح منه ماذا؟ عقد المضاربة، لأن هذا ما يسمى مضاربة. نعم، هذا لو كان المقصود من العامل أن هو يباشر العمل بنفسه، يعني المالك المال اشترط على العامل أنت تباشر البيع والشراء أيها العامل، أنت تبيع وتشتري مو شخص ينوب عنك. فإذا كان المقصود مباشرة العمل بالبيع والشراء مثلا أو الإيجار، بعد ما يقدر وكان العامل عاجز بعد ما يقدر يوفي بالعقد، فحينئذ لا تصح مثل هكذا مضاربة، لأن إذا كان العامل بيها عاجز وغير قادر على التجارة والمالك كان قاصد ومشترط أنه العامل هو بنفسه يباشر العمل أو نعم، فإن كان عاجز عن العمل حينئذ لا تصح، لأنه مع فرض عجز العامل بعد ما توجد موضوع للمضاربة، لأنه المضاربة هي مقابلة بين العامل والمالك في مقابل تحصيل للربح. فإذا كان هو عاجز وما يقدر يعمل وما يقدر يحصل ربح، هاي لا تصح منه. هذا متى؟ لو كان عمل المضاربة يشترط عمل وهذا العمل مأخوذ من المالك بقيد المباشرة، كما مثلا لو كان عمل المضاربة يتطلب السفر لجلب وشراء البضاعة المستوردة، وكان العامل عاجز عن السفر ما يقدر يسافر، هذا حينئذ نقول إذا المباشرة أخذت في عمله لا تصح. طبعا هذا كله إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، لكن المالك يثبت له الخيار عند تخلف الشرط. مرة إحنا عندنا قيد وعندنا شرط. القيد شنو الفرق بين القيد والشرط؟ القيد هو الشيء الذي يؤخذ جزءا في العقد، والشرط هو أمر يؤخذ ويشترط لكنه خارج عن العقد، يعني مشروط به العقد. فالفرق بين القيد، القيد داخل في العمل والشرط خارج عن العمل، أو بعبارة أخرى القيد مأخوذ جزءا في العقد، بحيث إذا انتفى القيد انتفى جزءا من العقد، انتفى العقد. أما الشرط، الشرط ما مأخوذ جزءا في العقد، إنما أخذ على النحو أمر خارج عن العقد، فالعقد صحيح لكن إذا انتفى الشرط لا ينتفي العقد. هذا الفرق بين القيد والشرط. مرة إحنا ناخذ المباشرة قيدا، يعني جزءا من العقد، بحيث إذا العامل ما عمل بالمباشرة انتفى جزء من العقد وانتفى عقد المضاربة كله، لأن الجزء إذا انتفى من المركب ينتفي المركب كله، فتنتفي عقد المضاربة. وأما إذا كانت شرطين، يعني إحنا صار بيناتنا عقد مضاربة واشترطنا أنه على نحو الشرط الأمر الخارج عن العقد، أنه اللي يقوم بالمباشرة في البيع والشراء هو العامل، والعامل عاجز ما يقدر يبيع ويشتري، هل تبطل عقد المضاربة؟ الجواب لا يبطل عقد المضاربة، لكن المالك يثبت له خيار تخلف الشرط، لأنه اشترط المباشرة والعامل عاجز ما يقدر يلتزم بيها، يعني تخلف الشرط المتفق عليه بيناتهم في عقد المضاربة، فيستطيع المالك إجراء الخيار وحق التسلط على العقد بفسخه بموجب تخلف الشرط. أخو عبارة أخرى للفقهاء بمسألة القيد والشرط، يعبرون عن قيد المباشرة المأخوذ في عقد المضاربة على نحو وحدة المطلوب، يعني المطلوب منك أنت أيها العامل عمل، هذا العمل مأخوذ به المباشرة منك، فالمطلوب منك أمر واحد، عمل بقيد المباشرة. وأخذ الشرط للمباشرة في عقد المضاربة يعبرون عن الفقهاء على نحو تعدد المطلوب، يعني أنت أيها العامل مطلوب منك أمرين، عمل ومباشرة، فإذا جئت بالعمل ولو بنائب ناب عنك، قيد المباشرة ما جئت به، فيصح عقد المضاربة لأن العمل تحقق، بس تخلف عندنا الشرط، هذا الشرط إذا تخلف نضمنه بخيار الفسخ. هذا تعبير الفقهاء، عمل المضاربة بالقيد على نحو وحدة المطلوب، وعمل قيد المباشرة كشرطا في المضاربة على نحو تعدد المطلوب، فإذا جاء الأول المطلوب الأول اللي هو العمل ولو بالنيابة أو بالوكالة لم تبطل عقد المضاربة، لكن يثبت الخيار بسبب تخلف الشرط. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، وكان العامل عاجز من التجارة حتى بالتسبيب، بطلت المضاربة. يعني إحنا لو صار بيناتنا عقد مضاربة ولم نأخذ المباشرة لا قيدا هذا ولا شرطا ذاك، لم نعتبر المباشرة لا قيدا ولا شرطا، والعامل عاجز من التجارة ما عنده قدرة على الحركة والبيع والشراء مثلا والذهاب إلى السوق وعرض البضاعة وتسويقها واستيفاء الأجرة، ما عنده، عاجز. إذا كان عاجز ولو بالتسبيب، التسبيب يعني الاستعانة بالغير على نحو الوكالة، على نحو النيابة مثلا، إذا كان ما قادر، حتى ما قادر يوكل غيره، ما قادر يستنيب غيره، يعني يسبب للعمل بالغير، هنا بطلت المضاربة. لماذا؟ لأن بعد ماكو موضوع المضاربة، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروءه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طروء العجز، يعني ماكو فرق في بطلان عقد المضاربة بالعجز، مرة العجز يكون موجود من أول العقد ومرة العجز يطرأ بعد حصول العقد. أول العقد كان العامل عنده قدرة ليس بعاجز، لكن بعد جريان العقد ولو بشهر أن العامل أصبح عاجز حتى ولو بالتسبيب، نقول أيضا يبطل عقد المضاربة. فعقد المضاربة ينفسخ من حين طروء العجز، يا وقت هو عجز، مثلا هو تعاقد بعقد المضاربة بالشهر الثاني، بالشهر الثاني للثالث كان سليم وقادر، نقول عقد المضاربة صحيح، بالشهر الثالث حصل عنده العجز، لا يستطيع يباشر للعمل ولا يستنيب غيره، هنا راح تنفسخ عقد المضاربة من حين وقت طروء العجز اللي هو الشهر الثالث، لأن موضوع المضاربة ينتفي فالحكم معاه ينتفي أيضا. أما مسألة 825 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.